السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. يواجه الإنسان في هذه الحياة كثيرا من التحديات والضغوط من خارجه ومن داخله، فهو قد يواجه قسوة من الطبيعة التي يعيش في أحضانها، وخاصة في مثل أوقات الزلازل والفيضانات وسائر الكوارث الطبيعية، كما تمر عليه صعوبات في توفير متطلبات الحياة، ليس دائما تتوفر له كل المتطلبات كما يحتاج وكما يرغب ويريد، وقد تواجهه ضغوطات في علاقاته الاجتماعية. هذه الضغوطات تؤثر كثيرا في نفس الإنسان، وخاصة إذا كانت من الدوائر القريبة. كلما كانت دائرة العلاقة قريبة كانت ضغوطاتها أشد على نفس الإنسان. إذا كانت للإنسان مشكلة مع شخص ما في بلد آخر، في مكان آخر، في بيت آخر، فهذا أسهل مما لو كانت المشكلة في داخل بيته مع زوجته، مع أولاده، مع إخوانه. وكما قال الشاعر العربي: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. هذه ضغوطات اجتماعية، وهناك مشاكل قد يعانيها الإنسان من داخله وليست من خارجه: اعتلالات في صحته الجسمية، والأخطر إذا كانت في صحته النفسية. إذا أصيب باعتلال، بخلل في صحته النفسية، هذا يشكل مأزقا وأزمة وضغط على الإنسان. قد يصاب بالاكتئاب، يصاب بالإحباط، وقد تدفعه بعض الحالات النفسية، بعض الأزمات النفسية، للتفكير في إنهاء حياته، يفكر في الخروج من الحياة. وهذا هو المأزق الأخطر: التأزم النفسي، المشاكل النفسية. وقد تكون هذه الحالة النفسية نتيجة الإحساس بلا جدوى الحياة. ما قيمة حياتي؟ ما المجدي أن أعيش في هذه الدنيا؟ أو الشعور بالفشل العميق، وهذا لا ربط له دائما بالمشاكل الحياتية المادية. في بعض الأحيان قد تكون المشكلة النفسية انعكاسا لمشكلة اجتماعية أو اقتصادية، وفي بعض الأحيان حتى من دون وجود مشكلة خارجية تحصل مشاعر في داخل الإنسان تسبب له اضطرابا نفسيا. ولذلك هناك أشخاص يمتلكون مواهب وعندهم إمكانات وقدرات مالية ومكانة اجتماعية، ولكن قد تسيطر عليهم مشاعر التأزم النفسي فتضطرب حياتهم ويلجؤون إلى الانتحار. الآن حسب الإحصائيات في العالم 14% من سكان العالم يعانون من الاكتئاب الشديد، يعني عدم ارتياح وحالة اكتئاب في داخل نفوسهم. أما حالات الانتحار فحدث عنها ولا حرج، شخصيات لهم مواقع، بعضهم مناصب سياسية كما يحصل في مثل اليابان، وبعضهم لهم مكانة اقتصادية كبيرة ولديهم مواهب، ولكن الحالة النفسية قد تدفعهم للتفكير في إنهاء حياتهم. أخيرا أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير له أن معدلات الانتحار ارتفعت في كل الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا منذ عام 1999 حتى عام 2016، ارتفع المعدل إلى 30%. التقرير يشير إلى أنه في سنة واحدة، هي في سنة 2016، ما يقارب 45,000 أمريكي لقوا حتفهم بسبب الانتحار في سنة واحدة، 45,000 أمريكي، مع أنهم يعيشون ظروفا حياتية يفترض فيها أنها مريحة وأنها مرفهة. وأخيرا تناقلت الأخبار قبل أسبوعين كيف أن إعلاميا وطباخا شهيرا أمريكيا أنطوني بوردان قام بالانتحار في فرنسا في 8 يونيو/حزيران الماضي، وكذلك مصممة الأزياء كيت سبيد أيضا وجدت منتحرة في نيويورك، وهذه تاجرة مصممة أزياء لها شركة كبيرة مصممة للحقائب المتميزة، هذه الشركة باعتها قبل سنتين $2,400,000,000 ثم أسست شركة أخرى. هذه المرأة التي تمتلك هذه الإمكانات وإذا بها معلقة نفسها في المروحة في غرفتها ومنتحرة. إذن الإنسان يواجه هذه الأزمات تارة من خارجه وتارة من داخله، فحاجة الإنسان ماسة إلى جهة دعم ومساندة يثق بقدرتها على عونه ومساعدته وباستجابتها لطلبه ورجائه. وهنا يأتي دور الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يتحقق إلا بالإيمان بإله خالق هو على كل شيء قدير، وبالتالي يلجأ إليه الإنسان من أجل المساندة ومن أجل الدعم. حينما يؤمن الإنسان بالله القادر على كل شيء والرحيم الرؤوف بعباده فإنه يكون مرتبطاً بجهة دعم، جهة مساندة. ولهذا نجد أن حالات الاكتئاب والانتحار وإن كانت موجودة في المجتمعات المتدينة لكنها حتماً أقل وأخف منها في المجتمعات الأخرى، مع أن الضغوطات الخارجية الحياتية كبيرة في المجتمعات المتدينة كما هو الحال في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية. المفاهيم الدينية تعمق في نفس الإنسان الثقة بربه والركون إلى رحمته والأمل والرجاء في عونه وإغاثته. لذلك تركز آيات القرآن الكريم على إبراز حنو الله ورأفته بعباده. عدد كبير من الآيات القرآنية: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله رؤوف بالناس، الله رحيم بالناس. وفي آية أخرى، هذه آية تكررت في القرآن الكريم، وفي آية أخرى: والله رؤوف بالعباد. الله رؤوف، والرأفة هي المساعدة في رفع الضرر وإزالة المكروه عن الإنسان، هذه حالة الرأفة. والرحمة أعم، إيصال الخير وإيصال المسرة للإنسان. الله تعالى يؤكد هذه الصفة دائما وأبدا لذاته تجاه عباده وتجاه خلقه، كما يوجه الله تعالى الدعوة لعبده الإنسان أن ينفتح عليه: يا عبدي، أنت تواجه مشاكل في هذه الحياة، وأنا حاضر لدعمك، وأنا حاضر لمساعدتك، ما عليك إلا أن تتجه إلي، ما عليك إلا أن تطلب مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وحتى حينما يقع الإنسان في معصية ربه ومخالفته، فإن الله لا يغلق الباب أمام عبده ولا ينتقم منه، إن بادر للتوجه إلى ربه. فمهما كانت ذنوب الإنسان ومعاصيه، فإن رحمة الله تعالى أوسع ورأفته أعظم. صحيح أن الله تعالى قد حذر عباده من المعصية وتوعدهم بالعقاب والعذاب إذا اقترفوا المعصية، لكن ذلك، هذا التوعد بالعذاب والعقاب، من أجل دفع الناس للاستقامة في حياتهم. كل ما توعد الله به من عذاب وعقاب فهو أحكام مع وقف التنفيذ، إن صح التعبير. حكم الإنسان المخالف المذنب العاصي إذا تمادى في معصيته يستحق الحكم عليه، الله يحكم عليه بالعذاب والعقاب، ولكن هل ينفذ هذا الحكم؟ فتح الله تعالى أمام الإنسان أبواب وأبواب لكي يتجاوز تنفيذ هذه الأحكام التي يستحقها، وذلك من رأفة الله ورحمته بالناس. يقول الله تعالى: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل أكثر من هذا الباب المفتوح؟ هل أكثر من هذا الأمل الواسع الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان؟ علماء الكلام من المسلمين ناقشوا إن الله تعالى حينما يعطي وعدا هل لا بد وأن يفي؟ يفرقون إذا وعد أو إذا توعد. إذا وعد بالخير الله يفي، إن الله لا يخلف الميعاد، أما إذا توعد بالعقاب والعذاب هل يجب الوفاء بالوعيد؟ علماء المسلمين يقولون لا. أدى فئة من معتزلة بغداد ينقلون عنهم يقولوا: أبدا، يجب على الله أن يعاقب العاصي، هم ما يسمحوا لله أن يعفي عن العاصي، هم وكان الأمر بيدهم. لكن الرأي العام عند علماء المسلمين أن الله يفي بالوعد، ولكنه قد يتنازل عن الوعيد بمشيئته ورحمته لعباده. يقول تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يظلم أنفسهم، يعصوا، ولكن الله مع ذلك ذو مغفرة للناس. وإن ربك لشديد العقاب. لكن شديد العقاب هناك عدة مخارج وعدة طرق للتخلص من هذا العذاب والعقاب الإلهي. الثقافة الدينية والخطاب الديني ينبغي أن يركز على هذا الأمر، يعني كيف نعرف الله للناس، كيف نتحدث عن الله أمام الناس. بعض الخطاب الديني يطيل الحديث عن جانب الوعيد والعقوبات والعذاب، ولكنه لا يركز على جانب الوعد بالمغفرة والوعد بالثواب، وهذا فقدان للتوازن. بعض الناس يصورون الله تعالى أمام الناس وكأنه جلاد منتقم، بس يا ويلك من تخطأ خطأ تروح فيها، يا ويلك من تسوي شيء. ولذلك تحصل حالات سلبية في بعض أوساط المتدينين بسبب عدم التوازن في الخطاب الديني، بعض حالات الوسواس وبعض حالات الاضطراب في القضايا العبادية. بعض الناس الذين يبتلون بمثل هذه الحالة تكون البداية هذا الشعور أنه لا يصير هالخلل في الغسل، لا يصير هالخلل في الوضوء، وإذا صار شو يصير؟ خلاص بعد نار عذاب وما أدري الله شو يسوي فيه، لا يصير هالخلل في الصلاة. هذا الشعور حينما يبالغ فيه يوقع الإنسان في مثل هذه المشكلات، بينما حينما يتعرف الإنسان على ربه أنه غفور، أنه رحيم، أنه رؤوف، أنه عطوف بعباده، أن رحمته سبقت غضبه وأوسع من غضبه، رحمته وسعت كل شيء. هذه الصورة إذا تكرست في نفس الإنسان ترفع معنويات الإنسان، تجعله أقرب إلى ربه، تجعله محبا لربه. هناك فرق بين المحبة وبين الهيبة. ممكن يكون شخص من الأشخاص أنت تحبه تنجذب إليه، وشخص أنت تهابه تخاف منه. لا شك أن الشعور بالمحبة هو الشعور الأفضل في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون شعور العبد تجاهه هذا الشعور، شعور بالمحبة، شعور بالرحمة، شعور بالرأفة. صحيح أنه يعرف أن الله أيضا شديد العقاب، ولكن شديد العقاب هذه هي الحالة الاستثنائية، هذه هي الحالة القليلة، هذه هي الحالة النادرة. حينما بلغ الإمام زين العابدين عليه السلام قول الحسن البصري: عجبت لمن نجا كيف ينجو من عدل الله. عدالة الله شديدة لا يكاد ينجو منها أحد يوم القيامة. الإمام زين العابدين قال: هذا خطأ، أما أنا فأقول كيف يهلك من هلك مع سعة عفو الله ورحمة الله. الأصل هو الرحمة، الأصل هو الرأفة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته لتغلب غضبه. الإمام علي عليه السلام يقول: فالله أرحم بك من نفسك، وكما جاء في الدعاء: يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه. إذن هذه النصوص تريد أن تركز على هذا المعنى، وخاصة في هذا العصر الإنسان الذي يعيش ويواجه مختلف الضغوط في الحياة يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى رفع معنويات. لذلك لابد وأن تطرح هذه المفاهيم الدينية التي تقرب الإنسان إلى ربه وتفتح عنده آفاق الأمل. بعض المتدينين نفوسهم ضيقة، حينما يرون بعض الأشخاص عندهم معاصي، عندهم ذنوب، حسب التعبير الشعبي يغسلوا إيدهم منه، هذا لا بعد انتهى، هذا نغسل إيدنا منه. النصوص تحذر من مثل هذا التفكير. في وصية جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولده الحسين: أي بني لا تؤيس مذنبا، حتى لو كان مذنب لا تؤيسه، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير. مذنب، انت ترى، انت تشوف نفسك متدين وتصلي وهذا ما ملتزم، ما يدريك لعل هذا الانسان غير الملتزم في لحظه من اللحظات، في ساعه من الساعات يختم له بخير. فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر عمره صائر إلى النار، نعوذ بالله منها. لذلك نؤكد على هذين الأمرين في الخطاب الديني. في الثقافة الدينية ينبغي التوازن في الطرح والتركيز أكثر على رأفة الله ورحمته بعباده، لكي نرفع معنويات الإنسان ولكي نحببه إلى الله. وكم أحاديث عندنا، أحاديث قدسية: حببوني إلى عبادي، يعني خلوا عبادي يحبوني. هذا ما نحتاج للتركيز إليه. المتدينون في نظرتهم للآخرين ينبغي أن لا ينظروا نظرة سوداء قاتمة لمن يرونه مخالفا للتدين، مخالفا للالتزام الديني. عليهم أن يعرفوا أن رحمة الله أوسع وأعظم، وقد تشمل هذا الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعمر قلوبنا برجائه والثقة به. اللهم اعمر قلوبنا برجائك، اللهم عزز في نفوسنا الثقة بك، اللهم اجعلنا من المقبلين على مناجاتك ودعائك، وحقق لنا آمالنا في خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم منا على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.